مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نأخذ بعض تأملات في سفر أيوب. أول ملاحظة نأخذها في سفر أيوب أنه ممكن إنسان يكون غني وبار، ممكن إنسان يكون غني وبار. أيوب الصديق كان أغنى أهل المشرق في أيامه، بيقول الكتاب كانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا، فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. كان رجل غني ومع ذلك كان متدينا، وكان يقدم محرقات، وكان يقدم إحسانات كثيرة للناس، وكان يهتم باليتامى وبالفقراء وبالأرامل، وكان يقضي بين الناس، وسمعته كانت طيبة جدا. ويكفي شهادة له من الله نفسه، ربنا قال عنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. إنسان يشهد له ربنا بأنه رجل كامل ومستقيم وأنه يتقى الله ويحيد عن الشر، وكرر هذه الشهادة مرة أخرى في الإصحاح الثاني. دي أول ملاحظة، أن ممكن إنسان يكون غني ويكون بار. الملاحظة الثانية هي حسد الشياطين. ممكن الإنسان البار يحسده الشياطين ويدبرون له مؤامرات. لذلك إحنا في صلاة الشكر بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار انزحها عنه. الشيطان حسد أيوب وأراد أن يسقطه، ولم يخفي هذا الحسد بل جاهر به أمام الله نفسه، وهنشوف إيه اللي عمل. النقطة دي تدينا ملاحظة أخرى، وهي إن الله بيعطي فرصة للكل، نبدأ تكافؤ الفرص حتى للشياطين، وإنه لم يمنع الشيطان من أن يتراءى أمامه ويكلمه. العجيب إن ربنا لم يقتصر فقط في إنه يكلم الأبرار، إنما أعطى فرصة للأشرار أيضا إنهم يتكلموا معه. أعطى فرصة لقايين إنه يتكلم معه، وهو أول قاتل على الأرض. أعطى فرصة لبلعام، أرسل له ملاك برسالة وأعطى له نبوات، وهو رجل نبي ضال. أعطى فرصة للشيطان نفسه، بيقول الكتاب وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله لينسلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم، فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض والتمشي فيه. الشيطان مخلوق نشيط لا يكسل في إداء مهمته، دايما يجول في الأرض ويتمشى فيه، يعمل عملا. وكما إن الشيطان متيقظ ونشيط، ينبغي لأولاد الله أن يكونوا متيقظين ونشطاء أيضا. قال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم. سأل السؤال والشيطان جاوب عليه. أنا فكرة كان واحد زي أيوب هيفوت علي؟ ما فاتش علي، أنا برضو عارف حكايته. يعني ما قالوش مين يطلع أيوب، أنا برضو الشيطان كان واخد بالي. الشيطان قال لربنا بمكر: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ يعني ما انت مديله خير كتير طبيعي يمشي معاك، لكن ارفع الخير اللي عنده شوف يجدف عليك. وطبعا الكلام ده كلام كده. فقلنا الملاحظة الأولى ان ممكن رجل غني ويكون بار. الملاحظة الثانية حسب الشياطين. الملاحظة الثالثة مبدأ تكافؤ الفرص حتى للشيطان. دي حاجات من بره. نقطة ثانية عايزين نقولها وهي أيوب نفسه. أيوب غالبا كان يعيش في الفترة بين نوح وإبراهيم، يعني كان أقدم أياما من إبراهيم. واضح هذا الأمر من أنه لم يأتي في سلسلة الأنساب التي ذكرت لا في سفر العدد ولا في سفر أخبار الأيام، يعني ما لم ينسب إلى أي سبط من الأخبار. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين، كان يقدم ذبائح عن أسرته، وهذه هي طريقة الكهنوت في أيام الأباء البطاركة، أيام أن كان رب الأسرة يقدم ذبائح عن أفراد أسرته. طبعا لو عاصر أيام موسى والأسباط كان هيبقى لازم يروح لحد من بني هارون من الكهنة عشان يقدم له المفرقات، ما يقدمش بنفسه. وثالث حاجة من ناحية العمر، انه عاش ازيد من 200 سنة اكتر من عمر ابراهيم واسحاق ويعقوب، دي خاصة بالايام القديمة. ولذلك سفر ايوب ممكن ان يعتبر اقدم من اسفار موسى الخمس. أيوب أثناء التجربة كان شيخا، وده واضح من كلام أليهو ابن برخائيل البوذي لما قال لأيوب وأصحابه: أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت أن أفتح فمي، قلت كثرة الأيام تتكلم. ندخل في النقطة اللي بعد كده اللي هي تجربة أيوب. مشكلة أيوب الكبرى إنه كان رجلا بارا، وكان يعرف عن نفسه إنه بار، ولذلك مع إنه احتمل التجربة لكنه لم يجد لها مبررا على اعتبار انه كان بارا في عيني نفسه. حكاية بار في عيني نفسه ليست تهمة نلصقها نحن به، انما هذا هو كلام الوحي الالهي. ففي إصحاح 32 أوله يقول: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عينينا. وأيضا هذه التهمة بالنسبة لأيوب وردت في كلام أليه ابن برخئيل البوذي ولم يرد عليه. وهنا نحب أن نقول إن الذين جلسوا مع أيوب كانوا أربعة وليس ثلاثة. أصحاب أيوب الثلاثة اللي هم نعمان السرياني وبلدد الشوحي وصوفر، هؤلاء الثلاثة أخطأوا، ولكن كان هناك رابع ظل ساكتا. المناقشة بين أيوب وأصحابه الثلاثة أخذت 28 إصحاح لم يتكلم فيها هذا الرابع إطلاقا اللي هو أليه ابن برخئيل البوذي من عشيرة رام، وهو الوحيد الذي تكلم الله على فمه وقال الصدق وكان صوته صوت الله ولم يوبخ إليه انتقاد من الله نفسه. يعني نجد في آخر سفر أيوب ربنا كلم أليفاز التيماني، أليفاز التيماني، وقال له: قد حمي غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك اللي هو بلدد وصفر، لكن أليه ملهوش دخل بالموضوع. نخش في التجربة، إيه سبب التجربة؟ أيوب كان الخير محيط به، الغنى كتير خالص والأولاد كتير والمجد والعظمة كتير والاحترام كتير، كل الحاجات دي مع إنسان بار في عيني نفسه زودت الحكاية. فيعمل إيه ربنا لكي ينقذ أيوب من شعوره بأنه بار؟ بدأ يجرده تجريدا من كل شيء، جرده من الأولاد، جرده من الغنى، جرده من الصحة، جرده من الأهل والأصحاب، جرده من الاحترام، من المركز، جرده من كل شيء وأوقفه صفرا أمامه حتى يزيل الأسباب التي تأتي إليه بالعظم. وعملية التجريد كانت شديدة ربما لا يحتملها أحد. أول عملية إن ربنا سمح للشيطان أن يمد يده إلى ما يملكه أيوب وليس إلى أيوب نفسه، فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، إنما إليه لا تمد يدك. النقطة دي ترينا إن الشيطان ليس حرا في مهاجمته للإنسان، يفعل ما يشاء، ليس حرا يفعل ما يشاء، إنما هو لا يتصرف إلا في سماح من الله في حدود معينة لا يتعداها. الشيطان نفسه، مش جنود الشيطان، بس الشيطان نفسه لا يستطيع أن يتصرف إلا في حدود معينة يرسمها الله، لا يمكن للشيطان أن يتعداها. لما نتكلم على تقييد الشيطان في العهد الجديد نقول مثل إزاي ربنا لما يقيد حرية الشيطان في قصة أيوب، تمد إيدك لأملاكه لكن ليه هو لا، بكل ما له. وبعدين تاني مرة لما نجح أيوب في العملية دي ربنا برضو ما خلاش الشيطان يمد يده في حرية، فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسك. يعني في الأول يمد إيده إلى مالك الحاجات اللي الأيوب سواء أولاده أو أملاكه وما يمدش إيده الأيوب، وتاني مرة ممكن يمد إيده الأيوب ولكن يحفظ نفسه. ولذلك ضرب أيوب في جسده ولكن الشيطان لم يمس عقله ولم يسيطر على روحه، لم يفعل معه كما فعل مع شاول فيما بعد. شاول الملك، شاول الملك كان الله قد رفضه فالشيطان أخذ حريته معه، لكن أيوب محبوب من الله، الشيطان ما أخذش حريته معه، مد إيده لجسده لكن عقله روحه ما قدرش يمد إيده عليه. نخش في التجربة ونشوف ماشي إزاي. التجربة الأولى، الكتاب قبلها في نقطة عايزين نقولها برضو تخش في حكاية البر الذاتي بتاع أيوب. أيوب بيقول الكتاب كان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم، قدس أولاده وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم، هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. لاحظوا هنا أن أيوب كان يقدم محرقات عن أولاده ولم يقل الكتاب إنه قدم محرقات عن نفسه، قال ربما يكون بني قد أخطأوا، ولم يقل ربما أكون أنا أيضا قد أخطأت مثلما أخطأ بني، فكان يعتبر أن ممكن أولاده يغلطوا لكن هو رجل بار. المهم إن الشيطان في الضربة الأولى حدث إنه عمل أعمال عجيبة جدا تعطينا فكرة عن قوة الشياطين. الشيطان ملاك بكل ما للملاك من قوة، فقد طهارته وقداسته ولكن لم يفقد طبيعته الملائكية، طبيعة الملائكة المقتدرين قوة. يعني بيقول وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القصر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان. إيه ده؟ هل يستطيع الشيطان أن يثير ريحا بحيث تضرب البيت وتوقعه؟ أو مثلا يقول نار سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان، يستطيع يسقط نار من السماء؟ بيتوري إيه قوة الشيطان في هذه التجربة إلى جوار إنه أثار بعض القبائل ضد أيوب. المهم إن أيوب فقد البقر والأسل وفقد الغنم وفقد الجمال وفقد أولاده وفقد بيته. وهنا نجد شيء جميل في أيوب، سمع كل هذا وقال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل شيء. الرب أعطى الرب أخذ، أريد أن أبدي فيها ملاحظة بسيطة، خليكم معايا فيها كده وشوفوا. بيقول رسول جاله وقال له البقر كانت تحرس والأسل ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها. اللي أخذوها السبئيون، لكن أيوب قال للرب أخذ، أنا ماليش علاقة بالسبئيون، أنا علاقتي بربنا، هو ربنا اللي أخذ. وبعدين في حتة تاني يقول جاء له واحد وقال له الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها، أيوب قال للرب أخذ، أنا ماليش دعوة بالكلدانيون. أيوب كان يشعر أنه بيتعامل مع ربنا، اللي بياخد هو ربنا واللي بيعطي هو ربنا، ما يهمش أن السبائيين ولا الكلدانيين أخذوا، الحكاية بتاعت ربنا. علاقته مع الله مباشرة، ما له هو بالسبائيين ولا الكلدانيين، هو ليه دعوة بربنا بس، الله هو الذي أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ولم يقم عداء أو خصومة بينه وبين السبئيين أو الكلدانيين، ولم يدنهم في فكره ولا في قلبه ولا في لسانه، ربنا هو الآخر. سمع الأخبار، هنا نقول إيه اللي حصل. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. وهنا نجد ربنا حنين أكثر من البشر. جايز واحد من البشر يقول برضو يكون ان هو يمزق جبته او يجز شعر رأسه فيها شيء، ربنا يقول لا، الطبيعة البشرية تكفي كتر خيره اللي وصل لكده. مين يحتمل ان كل اولاده وكل بناته يموتوا في يوم واحد، وكل الغنم والبقر والأسن والجمال تروح في يوم واحد، والبيت يتهد كده؟ معقول؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب الى الله جهالة، لم يجدف عليه. الظاهر أن ربنا ممكن يخلي التجارب تيجي بالتدريج عشان الإنسان يحتملها. الأول الأملاك وبعدين الأولاد وبعدين صحته، واخد واحدة واحدة يعني، دي يقطع فيه كده بالتدريج. التجربة الثانية، خرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. وهنا برضو نشوف إيه قوة الشيطان. نار نزلت من السماء، ريح خبطت البيت وقعته، قرح رديء يضرب في أيوب من رأسه إلى قدميه. يبقى إيه قوة الشيطان في الحرب؟ أريد أن أقول ملاحظة أخرى، وهي إن الشيطان انتقد الله ووقف أمامه وكلمه وتناقش معه ولم يستفد روحيا من وجوده مع الله. لو واحد من بستاني لو أقف أسد ربنا يكلمه كلمتين ده من الدنيا بقى دي مستعمين أخرج نقي قلب. أما الشيطان فخرج من حضرة الله لكي يضيف إلى شروره شرورا جديدة، مما يدل على أنه قلبه غير قابل للتنقية إطلاقا. وبكل قسوة كان يضرب تروش الشيطان في بكل قسوة ضرب أيوب في المرة الأولى، وبكل قسوة ضربه في المرة الثانية، وبكل قسوة اتهمه أمام الله، وبكل قسوة كان يريد أن يسقط أيوب ويشمت فيه. عشان كده إحنا بنصلي ونقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، ولو سقط أيوب لشمت به الشيطان وفرح في سقوطه. وأيوب للمرة الثانية قال الرب أعطى والرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. جلس في الرماد، مراته قالت له بارك الرب وموت، أنها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، يقصد الشر يعني المتاعب والضيقات كانت تسمى شر. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، أتراه لم يخطئ بشفتيه وأخطأ بقلبه؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه في المرة المقبلة.